ما ألفت في كتب الاعتقاد وما يضاد الاعتقاد ومنهج أهل السنة في العلم والعمل ومنهج من يخالفهم من أهل البدع والأهواء. هذه علوم شرعية لا يخوض فيها ويتحدث في أحكامها إلا من هو مؤهل لذلك. والشيخ حافظ رحمه الله رغم صغر السن توفي وهو في ريعان شبابه، من المؤهلين للتأليف في فن العقيدة وفي غيرها، وقد دلل على ذلك بمؤلفاته. ففي العقيدة هذه المنظومة الجليلة الحاوية لفن العقيدة والتي فيها الرد على من يناوئ عقيدة أهل السنة والجماعة بفهم سلف الأمة، ومنها شرحها الجليل الواسع الذي لا يستطيع إلا ما ندر على الإتيان بمثله، ومن قرأه وقرأ بحوثه واستقصاءه للأدلة من الكتاب والسنة عرف ذلك تماما. وكذلك أعلام السنة المنشورة، وكذلك الجوهر الفريدة، وكلها في العقيدة، ورسائل أخرى، ومؤلفاته في فنون أخرى أثرت المكتبات في الفقه الإسلامي، السبل السوية لفقه السنة، وفي رجال الحديث ومصطلح الحديث، اللؤلؤ المكنون ولامية الناسخ والمنسوخ، وفي أصول الفقه وسيلة الحصول، وفي الفرائض، وفي التاريخ، وفي فنون شتى، وذلك في خلال 17 سنة التي هي الحياة العلمية طلبا ونشرا. أريد أن أقول، ومع هذا، مع غزارة العلم وعظيم البركة التي أعطاه الله والجهد الذي بذله ليلا ونهارا، مع هذا هو يعتذر فيقول: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: اعلم. ودخل في الموضوع، بمقدمة تعرف العبد مما خلق له، وبأول ما فرض الله تعالى عليه، وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم، وبما هو صائر إليه. وهذا بيان للموضوعات التي سيفصلها الناظم في هذه المنظومة المباركة. فبدأ بقوله وهو يخاطب كل سامع وقارئ من المكلفين: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. وكلمة اعلم تأتي للأمر، تنبيها للمخاطب إلى ما سيلقى عليه بعد هذا الأمر أو الطلب الذي يفيد التنبيه، وهي كلمة تستعمل في المخاطبات وفي الخطب المنبرية وفي كتابة البحوث وفي الوصايا العلمية، لينتبه القارئ والسامع لما سيلقى من الكلام بعد هذا التنبيه بكلمة اعلم. ثم بين بأن الله الذي خلق الخلائق خلق عوالم متنوعة، منهم المكلفون ومنهم غير المكلفين، فالمكلفون عالم الملائكة الكرام وعالم الإنس وعالم الجن مكلفون ومثابون على الطاعة ومعاقبون على المعصية. فأما عالم الملائكة فإن الله عز وجل جبلهم على الطاعة، فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، لأن الله زكاهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبقوله وهم من خشيته مشفقون. إذن لا سبيل لهم إلى المعصية بل جبلوا على الطاعة. وجعلهم الله عز وجل على وظائف معلومة في الكتاب والسنة، منهم من كلفه الله بالنزول بالوحي على الرسل، ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال بني آدم، ومنهم من هو موكل بسؤال الناس في الحياة البرزخية، ومنهم من هو موكل بخزانة الجنة، ومنهم الموكل بخزانة النار، ومنهم على القطر والنبات، ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر أي العلم الشرعي وما ينتج عنه من عبادة. والحديث في الصحيحين وأما عالم الإنس والجن فإنهم مكلفون بفعل الطاعة وترك المعصية ومثابون على فعل الطاعة ومستحقون للعقوبة على فعل المعصية من ترك واجب أو ارتكاب محرم. وأما عالم الشياطين فهم جبلوا على المعصية ولا سبيل لهم إلى الطاعة، كإبليس وجنده الذين هم على ملته. هذه العوالم المكلفة ما تركهم الله تبارك وتعالى سدى وهملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل كلفهم بأوامر ليمتثلوها ونواهي ليجتنبوها، بطاعات ليفعلوها ومعاصي ليجتنبوها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه هو تبليغ لرسالة الله تبارك وتعالى القائل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. والخلاصة أن الله عز وجل خلق الخلائق كلها، المكلف وغير المكلف، وأنه لم يترك المكلفين هملا لا يؤمرون ولا ينهون، ولكن أمرهم ونهاهم وبين لهم ما يترتب على امتثال الأمر واجتناب النهي، والعكس ما يترتب على تضييع الأوامر وارتكاب المحارم. بل وبين بعد ذلك الحكمة من خلق المكلفين: بل خلق الخلق ليعبدوه، أي الذين كلفهم بالعبادة خلقهم ليعبدوه. وأعظم العبادات وأشرفها توحيد الله تبارك وتعالى. الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. وبالإلهية يفردوه، أي أمر المكلفين أن يتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية، وأمرهم بإفراده بهذه العبادة وحده دون سواه. فمن أفرده بالعبادة فهو الموحد، ومن عبده وعبد معه غيره فهو المشرك، لأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، لهذا شعار المؤمنين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ذكر أصل بني آدم، ما هو أصلهم وكيف أنشأهم الله تبارك وتعالى، بقوله: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر. وهذا إشارة إلى الآية الكريمة من سورة الأعراف، وإلى حديث تعددت رواياته في هذا المعنى وهو صحيح. أما الآية فإن الله قال: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي معنى الآية الكريمة ما يفسرها من الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم واستخرج ذريته من ظهره، مسح ظهره فقبض قبضة من ذريته فقال: هؤلاء للجنة، وقبض قبضة أخرى وقال: هؤلاء للنار. وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا، فأجابوا إلى ذلك، وهذا يسمى بالعهد الأول حينما أبرزهم الله من صلب آدم. والحديث له روايات، ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل بين أعينهم وبيصا من نور، وكان حظ داود عليه الصلاة والسلام من الوبيص من النور أكثر، فقال آدم: من هذا يا رب؟ قال: هذا من ذريتك، من آخر الأمم، من ذريتك، هذا داود. قال: كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: زده من عمري 40 سنة. وكان عمر آدم 1000 سنة. فلما انتهت مدة عمر آدم عليه السلام، أتاه ملك الموت، وكان يأتي عيانا، فقال له: إنه بقي من عمري 40 سنة. قال: ألم تعطها ابنك داود؟ قال: لا. قال: فنسي آدم، فنسيت ذريته، وجحد آدم، فجحدت ذريته. فالقصد أن هذا هو الميثاق الأول، فمن مات عليه من ذرية آدم قبل أن يدركه الميثاق، من مات من ذرية آدم على هذا الميثاق والميثاق الذي يليه، وهو ما فطر عليه الإنسان حال ولادته، كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية: أو يشركانه، أي يوقعانه في ذلك. فالمقصود أنه ولد على الفطرة، على الإيمان بالله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به، وهذه الفطرة التي ولد عليها المولود إن هيأ الله عز وجل له من ينميها ويرشد المولود إلى الإيمان بالله وما يجب أن يكون عليه من مراضي الله والابتعاد عن مساقطه، كان من أهل الإيمان ومن أهل التقوى، وإن تسلط على المولود من لا خير فيهم من الأقارب أو الأباعد انحرف بهذه الفطرة إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى والانحراف عن مراد الله من بني آدم الذي يتجلى في عبادته وحده لا شريك له. هذا المولود إذا مات على هذا العهد، عهد الفطرة والعهد الذي سبقه، نفعه ذلك الميثاق، وهذا هو الميثاق الثاني الذي أشار إليه الناظم بقوله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. إذا مات قبل أن يدركه العهد الثالث فهو من أهل الإيمان ومن ماتوا على الفطرة وأولاد المؤمنين في الجنة كما ورد بذلك الحديث الصحيح. هذا الميثاق الثالث إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن أطاع المرسلين دخل الجنة ومن عصى المرسلين دخل النار. قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع رسولي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى رسولي فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال: كلكم في الجنة إلا من شرد، إلا من شرد كشراد البعير عن أهله، أي شرد عن الحق. ثم بين الناظم رحمه الله مهمة المرسلين بماذا جاءوا وبما يأمرنا الخلق به. بقوله: وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، أي أرسل الرسل وأنزل الكتب، الكتب التي فيها الشرائع، وكلها اتفقت على الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والحذر من عبادة ما سواه من المعبودات الباطلة، وكل معبود سوى الله فهو باطل. وقد سمى الله من الكتب التي أنزلها لنا في القرآن التوراة، ونعتها بقوله: فيها هدى ونور. والإنجيل كذلك فيه هدى ونور، والزبور حكم ومواعظ على داود عليه السلام، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، وكلها وما لم يذكر من الكتب متفقة على وجوب الإيمان بالله وعبادته وحده دون سواه. وأما الشرائع فتختلف من أمة لأمة حكمة من الله، وعدلا ورحمة وفضلا. وكان مهمة الرسل تذكير الناس بما أخذ الله عليهم من العهود والمواثيق أن يعبدوه وحده دون سواه. فتراهم ينذرون ويبشرون، كما قال الناظم: يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. وهو منتزع من قول الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم يبشرون من أطاع الله برضاه والجنة، وينذرون من خالف أمر الله وعصاه بسخطه وأليم عذابه. وذلكم الإنذار وذلكم التبشير لكي لا يكون حجة للناس على الله تبارك وتعالى. فلا حجة لأحد على الله، لا من أهل النار ولا من سواهم، بل لله الحجة البالغة على جميع مخلوقاته، لأنه خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم بما يشاء ويريد، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا اعتراض على أقداره أبدا. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، أي من صدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله بدون مشاقة لهم ولا لأتباعهم الداعين بدعوتهم، فقد وفى بالميثاق الذي أخذ عليه، الميثاق الأول والميثاق الثاني والميثاق الثالث. وأما الإعراض عما جاءوا به فهو مشاقة ومحادة لله ولرسله. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبين الله تبارك وتعالى أن من أعمال الكافرين العظيمة المشاقة لله ولرسوله والمحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن من يصدق المرسلين صدق الله، ومن يطع المرسلين فقد أطاع الله، ومن كان كذلك نجا من النار وسعد برضا الله والجنة. لذا قال الناظم رحمه الله: وذاك ناج من عذاب النار، أي من صدق المرسلين بلا شقاق فهو ناج من عذاب النار، وإذا نجا من عذاب النار فاز برضا الله وجنته. قال: وذاك ناج من عذاب الله، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، كما قال الله في وصف المؤمنين: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنعم الميراث ميراثهم، وعقب الدار الدار الآخرة الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم ورضاه سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين. ومن بهم وبالكتاب كذب، أي من بالمرسلين كذب، أي من كذب بالمرسلين وبالكتاب الذي أنزله الله على المرسلين وأعرض عن ذلك مستكبرا عن أمر الله ونهيه وعن دعوة المرسلين وما جاءوا به، من فعل ذلك فليس له عند الله إلا النار وبئس القرار. ومن بهم أي بالمرسلين وبالكتاب أي الكتب المنزلة من عند الله عز وجل ما ذكر منها وما لم يذكر، كذب بذلك كله، إذ من كذب بكتاب واحد فقد كذب بجميع الكتب. ولازم الإعراب عنه والإباء، لازم الإعراض عن كتاب الله وعما جاء به المرسلين، فلا حظ له في الجنة ولا في رضا الله تبارك وتعالى، لأنه ناقض للمواثيق كلها. وقد ذم الله المعرضين عن الحق بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآيات. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن كان قرينه الشيطان حتى مات على ذلك فمأواه النار وبئس القرار. قال: فذاك ناقض كلا العهدين، العهد الأول والعهد الثاني، مستوجب للخزي في الدارين، أي مستوجب لعقوبة الله تبارك وتعالى في الدارين، في البرزخ وفي دار القرار الدار الآخرة. وهذه الأبيات هي منتزعة من نصوص الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، لأن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع ومصدر العلوم الشرعية التي أوحاها الله عز وجل إلى الأنبياء وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الحظ الوافر الأكمل، حيث أنزل عليه الفرقان وآتاه مثله معه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جيبوا ظرف للأسئلة الذي يجاب عليه يضعف ظرف.
طيب إن شاء الله بإذن الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الشياطين مجبولون على المعصية، فكيف يحاسبون على فعل هذه المعاصي وهي جبلتهم؟
أولا هذا السؤال نجيب عليه من أجل إزالة الشبهة، وإلا لا يجوز أن يوجه، لأن الله عز وجل سمى نفسه الحكيم، فهو يضع الأشياء في مواضعها. فإذا عذب من عذب عذبه وهو غير ظالم له أبدا. فلا يجوز الاعتراض على أقدار الله وأحكامه. ومن جملة ذلك من جبلوا على المعصية لأنهم لا خير فيهم ولا يصلحون للدار الطيبة وجوار الله عز وجل في جنات النعيم. فالخبيث أهله يرقمه الله في جهنم. فالشياطين خبثاء وإمامهم إبليس أشد خبثا وأعدى عدو لبني آدم. فالمقصود يجب الإيمان بأن الله يضع الأشياء في مواضعها من إدخال أهل النار في النار وإدخال أهل الجنة في الجنة، ومن شقاوة هؤلاء وسعادة هؤلاء. وقد سبق كل ذلك في اللوح المحفوظ الشقي والسعيد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ وفي يديه كتابان. قال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، أجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وقال للذي في الأخرى: هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، فرغ ربكم من كل شيء ونبذ الكتابين. وهو حديث صحيح يتفق مع آيات القرآن ومع الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع. فالمقصود أن الله لا يظلم أحدا، كما قال عز شأنه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي بالكفر والمعاصي. فالشياطين كفرت وغوت وشمرت في إغواء عالم الإنس والجن، فأي خير فيهم؟ وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن وجب الإيمان بأن الله الذي سمى نفسه الحكيم يضع الأشياء في مواضعها في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، لا معقب لحكمه ولا اعتراض على أقداره، بل الرضا والتسليم بما قضى وقدر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وأن خير خلقه محمدا، مع علمي بأن العرش هو أعظم وخير مخلوقات الله. بأن العرش هو أعظم المخلوقات.
لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات على الإطلاق، وأحب المخلوقات إلى خالقه على الإطلاق، وأكرمهم عند الله تبارك وتعالى، لذا له منزلة في الجنة خاصة به كما دل على ذلك الحديث: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، قصر في الجنة لا يكون إلا له عليه الصلاة والسلام. وأما العرش فهو أفضل المخلوقات، بمعنى أكبرها، أكبر المخلوقات، وسقف المخلوقات استوى الرحمن تبارك وتعالى عليه استواء يليق به، ولم يكلف العرش بما كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ رسالات الله. فالعرش له مكانة عند الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل مخلوقات الله من عالم السماوات والأرضين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الميثاق الثاني والميثاق الثالث؟ لأن الناظم كأنه لم يذكر إلا الأول والثاني.
المواثيق ثلاثة. الميثاق الأول ما أخذ على بني آدم وهم في عالم الذر، عندما استخرج الله ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به فأعطوا ذلكم العهد. والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. والميثاق الثالث هو إنزال الكتب وبعث الرسل، وهذه هي المواثيق الثلاثة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن يقال أنه لا يجوز اختبار الناس وابتلائهم بسؤالهم أين الله، وخصوصا صغار السن الذين ولدوا وعاشوا بين أظهر المسلمين لأنهم فطروا على فطرة الإسلام الفطرة السليمة؟
ما هو المطلوب من هذا السؤال؟
هل لا يجوز اختبارهم؟ هل يجوز اختبار هؤلاء الأطفال أين الله؟ تمتحنهم بالسؤال هذا؟
هذا ليس امتحانا للأطفال، وإنما هو تعليم. تعليم إذا بلغوا سن التعليم يقال أين الله. وقد اختبر النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الجارية بقوله أين الله في قصة معلومة، لما أراد سيدها أن يعتقها ولا يقبل في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة، فأوثي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختبرها بأول سؤال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فسواء هو اختبار أو تعليم لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يكون بلغ سن التعليم التي يعلم فيها ويلقن عقيدة التوحيد.
أحسن الله إليكم. سأل من فرنسا يقول: هل الآداب تدخل تحت قاعدة الأصل في العبادات الحظر؟
كيف الأصل في العبادات الحظر؟ هذا يحتاج إلى بيان. العبادات أوامر ونواهي وأقوال وأفعال. العبادات أوامر ونواهي وأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، فكيف يقال الأصل فيها الحظر؟ يؤجل هذا السؤال حتى يعيد صاحبه نفس السؤال ويبين لنا المقصود من كلامه هذا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. ما معنى وبيصا؟ وبيصا
نورا، يعني نور يتلألأ.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يتكرر، يقول: الدوام عندي أو العمل عندي يأمرني بحلق اللحية، وإن لم أحلق يفصلني من الشغل، ويرسلون رسالة إلى الدوائر الحكومية ألا يشغلوني، فما نصيحتك يا شيخ؟
النصيحة التي لا يختلف فيها اثنان من أهل العلم أنك يجب أن تمتثل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الواجبة وهي إعفاء اللحى وعدم الاعتداء عليها بحلق أو قص أو صبغ بسواد، فتكون قد أكرمتها وحفظت سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الواجبة، ليست كما يقول هي سنة مستحبة، من فعلها أجر ومن تركها لا يعاقب، هذا ليس علما، هذا من الخطأ في الفهم. فنصيحتنا لك أن تبقى على إعفاء لحيتك، وإذا قطعوا مرتبك في الأرض فإن الله لا يقطع رزقك في السماء، فكن واثقا بالله واعمل الأسباب التي لا تجرك إلى هدم شيء من دينك أبدا، لا قليل ولا كثير. ونأمل أنك قد سمعت الجواب وتستعد لتنفيذ النصيحة وقبولها، فتكون ممن يحب الناصحين ويعمل بنصائحهم، ولك الأجر عند الله ورزقك مضمون عند ربك تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ولم تبلغه الحجة الرسالية وهو على الشرك، فهل يعامل معاملة المشرك ويكون مصيره النار؟
المراد بالحجة هي الحجة الرسالية كما قرر العلماء، بمعنى أنه ما بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما سمع بأن الله أنزل قرآنا ولا بعث نبيا، أو بلغه بلغة لا يعرفها ولا يحسنها ولا يوجد من يعرفه بواسطة الترجمة التي يعرف بها الكلام، ومات على ذلك، فهذا يعامل معاملة أهل الفترة، أهل الفترة بين نبي ونبي. وقد ثبت روايات كلها صحيحة أن أربعة يوم القيامة يمتحنون، ومنهم الذي ما بلغته رسالة الإسلام، وأصحاب الفترات، وأطفال المشركين، ومن بلغه الإسلام وهو معتوه لا يفقه شيئا، أربعة. ثبت أن الله عز وجل يرسل إليهم رسولا ويخرج لهم عنقا من النار، فيأمرهم الرسول أن يدخلوا النار، فمن دخلها كان مطيعا فكانت عليه بردا وسلاما وكانت له جنة، ومن أبى أن يدخلها فهو عاص لله وللرسول الذي بعثه إليه، فإنه يدع إلى النار دعا فيعذب بها. هؤلاء الأربعة هم الذين يعذرون في الدنيا ولا يعذرون في الآخرة. الله أعلم.
هذا صاحب سؤال من فرنسا، صاحب القاعدة، يقول: قاعدة الأصل في العبادات الحظر والعادات الإباحة، أتدخل فيها الآداب؟
والآداب
الإباحة. أيوة. والعادات الإباحة.
العادات.
نعم. أتدخل فيها الآداب؟
ندرسه إن شاء الله تعالى ونجيب عليه إن شاء الله.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إنسان متحير بين أمرين، هو منهج سيد قطب ومنهج ربيع المدخلي، فحينما ألقى بعض الشيوخ أسألهم عن هذا يقولون اتبع سيد قطب واخذ كتبه ويحذرني من ربيع المدخلي فماذا افعل؟
هكذا قضى الله تبارك وتعالى كونا واراد كونا ان يكون في ارض الله حق وباطل، واهل حق واهل باطل، ودعاة حق ودعاة ضلال، ودعاة سنة ودعاة بدع وضلالات. هذا لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. وليس العبرة بفلان وفلان، وإنما العبرة بما يقوله هذا ويقوله الآخر وينشره كل واحد من المختلفين. فالمهم أن المؤمن يدور مع الحق حيثما دار، سواء قل القائلون به أو كثروا يكون مع الحق، يؤمر الحق على نفسه. فإذا أمر الحق على نفسه أحياه الله حياة طيبة مباركة برزقية وأخروية، بل دنيوية وبرزقية وأخروية. ومعلوم عند طلاب العلم المنصفين أن كتب سيد قطب فيها أخطاء شنيعة تتعلق بحق الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات، وتتعلق بحق رسل الله الكرام، حيث قال فيهم ما لا يجوز أن يقال، كما في قصة كلامه عن موسى عليه الصلاة والسلام، وأخطأ في حق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما عثمان بن عفان ذو النورين والمشهود له بالجنة، والتي كانت خلافته رغدا صالحة للناس في دنياهم وأخراهم، ومعاوية بن أبي سفيان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على الوحي يكتبه، وصار خير أمراء الإسلام عدلا وأمانة وفتحا، وعمر بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، فيريد به عمر بن العاص. هؤلاء نال منهم سيد قطب، سواء بقصد أو بغير قصد، نقول جهلا منه، هذا خير ما نحمله عليه، جهلا منه بالحق الذي يجب أن يقال حيال هذه القضايا وقضايا أخرى كثيرة، من منهج التكفير. استند المكفرون إلى كتبه في هذا الزمان، وأذكر من عباراته أنه قال لا بد من انقلاب إسلامي لا يخص قطرا دون قطر. والانقلاب كما تعرفون نتائجه فساد وإفساد وإهلاك للحرث والنسل وفتن يشيب من هولها الأطفال، من قتل وتدمير وقبله تكفير وتفسيق ونحو ذلك. هذه وقع فيها سيد، فأين الأخطاء التي وقع فيها ربيع؟ لا نجامل ربيعا ولا غيره، لكن الشيخ ربيع قرأ كتب السنة وعرفها بقدر ما عرف، ونشرها وذب عنها أكثر من غيره. يشهد بذلك أهل الإنصاف ممن قد ماتوا ومن هم على قيد الحياة. وكلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تزكية الشيخ ربيع مسموع ومكروه إلى الآن. كلام بن عثيمين وتزكيته للشيخ ربيع عندما سئل عنه قال: مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع، هو يسأل عني، علامة زمانه. وغيره من أئمة السنة يرون بأن الشيخ ربيع قدم علما قائما على أصول الكتاب والسنة، ودافع عن ذلك دفاعا بقدر ما وسعه من العلم. فالواجب أن نعرف الحق والمحق، وأن نعرف الباطل والمبطل، حتى نجتنب كتب المبطلين والمبتدعين، ونأخذ بالكتب التي مشى عليها أهل السنة من القدامى والمعاصرين. ومن مات فقد أفضى إلى ما قدم، والمطلوب الحذر من التراث الذي أخره وهو خطأ يضر ولا ينفع، وأن نأخذ بالحق سواء من الأحياء أو من كتب من أفضوا إلى ما قدموا. ونسأل الله الرحمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وكثرت أيضا فيها جوائز،
فيها جوائز
ما شاء الله. يقول أبو علي المشرف في ثلاث جوائز يعني تعطى على الإجابة على ثلاثة أسئلة، لكن هذا العدد الكبير.
بكرة إن شاء الله لما حصل اليوم بكرة.
طيب السؤال الأول اللي عنده جواب يرفع الأصبع. وهو سؤال سهل: ما الحكمة من خلق الله عز وجل للإنس والجن؟ نعم هذا الصغير قم 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 سمعنا سمع الجماعة هذا عطش
العبادة
عبادة الله وحده دون سواه. وما الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ هذا سؤال واحد فقرتين. من يجيب يا جماعة؟ من يجيب فيناصفه؟ تفضل.
تذكير الخلق بعبادة الله، تذكير الخلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة.
ما شاء الله. الدليل على ذلك؟
دليل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد
على الله حجة بعد الرسل. غلط، مناصفة بينك وبينه.
تذكير للتبليغ يا شيخ
لازم تأخذ حقك منها. كم
قد أخذ؟ قد أخذ كثير مقارب المشايخ.
طيب خلاص لا إله إلا الله. ما معنى قول الناظم: لم يترك الخلق سدى وهملا؟ لم يترك الخلق سدى وهملا. تفضل.
أي أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين.
لم يترك الخلق سدى وهملا، ما معنى لم يتركهم سدى وهملا؟
أي لم يتركهم يعني بدون حجة عليهم.
لم يتركوا
بدون حجة عليهم،
بدون إقامة الحجة عليهم. تمام هذا جائز. تفضل. ما شاء الله تبارك الله. شوف الله عندما السؤال ما حكم من كذب بالكتاب وبالرسول؟ شوف سأل ذاك اسمع منه واحد يرفع
كفر
يقول كفر
كفر
نعم.
وما حكم من صدق بالكتاب وبالرسول؟
ما حكم من صدق بالرسول أكثر كفر أسلم وآمن
خلاص يعطى الجائزة وصلى الله على نبينا.
هذا الشيخ نصيحة غالية تصور
والله ما شاء الله. طيب تمام ما ألفت في كتب الاعتقاد وما يضاد الاعتقاد ومنهج أهل السنة في العلم والعمل ومنهج من يخالفهم من أهل البدع والأهواء، هذه علوم شرعية لا يخوض فيها ويتحدث في أحكامها إلا من هو مؤهل لذلك. والشيخ حافظ رحمه الله رغم صغر السن توفي وهو في ريعان شبابه من المؤهلين للتأليف في فن العقيدة وفي غيرها، وقد دلل على ذلك بمؤلفاته. ففي العقيدة هذه المنظومة الجليلة الحاوية لفن العقيدة والتي فيها الرد على من يناوئ عقيدة أهل السنة والجماعة بفهم سلف الأمة، ومنها شرحها الجليل الواسع الذي لا يستطيع إلا ما ندر على الإتيان بمثله، ومن قرأه وقرأ بحوثه واستقصاءه للأدلة من الكتاب والسنة عرف ذلك تماما. وكذلك أعلام السنة المنشورة، وكذلك الجوهر الفريدة، وكلها في العقيدة، ورسائل أخرى، ومؤلفاته في فنون أخرى أثرت المكتبات في الفقه الإسلامي، السبل السوية لفقه السنة السوية، وفي رجال الحديث ومصطلح الحديث، اللؤلؤ المكنون ولامية الناسخ والمنسوخ، وفي أصول الفقه وسيلة الحصول، وفي الفرائض، وفي التاريخ، وفي فنون شتى، وذلك في خلال 17 سنة التي هي الحياة العلمية طلبا ونشرا. أريد أن أقول ومع هذا مع غزارة العلم وعظيم البركة التي أعطاه الله والجهد الذي بذله ليلا ونهارا مع هذا هو يعتذر فيقول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي اعلم. ودخل في الموضوع بمقدمة تعرف العبد مما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. وهذا بيان للموضوعات التي سيفصلها الناظم في هذه المنظومة المباركة. فبدأ بقوله وهو يخاطب كل سامع وقارئ من المكلفين اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. وكلمة اعلم تأتي للأمر تنبيها للمخاطب إلى ما سيلقى عليه بعد هذا الأمر أو الطلب الذي يفيد التنبيه، وهي كلمة تستعمل في المخاطبات وفي الخطب المنبرية وفي كتابة البحوث وفي الوصايا العلمية لينتبه القارئ والسامع لما سيلقى من الكلام بعد هذا التنبيه بكلمة اعلم. ثم بين بأن الله الذي خلق الخلائق خلق عوالم متنوعة منهم المكلفون ومنهم غير المكلفين، فالمكلفون عالم الملائكة الكرام وعالم الإنس وعالم الجن مكلفون ومثابون على الطاعة ومعاقبون على المعصية. فأما عالم الملائكة فإن الله عز وجل جبلهم على الطاعة فلا سبيل لهم إلى المعصية أبدا، لأن الله زكاهم بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وبقوله وهم من خشيته مشفقون. إذن لا سبيل لهم إلى المعصية بل جبلوا على الطاعة. وجعلهم الله عز وجل على وظائف معلومة في الكتاب والسنة، منهم من كلفه الله بالنزول بالوحي على الرسل، ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال بني آدم، ومنهم من هو موكل بسؤال الناس في الحياة البرزخية، ومنهم من هو موكل خزانة الجنة، ومنهم الموكل بخزانة النار، ومنهم على القطر والنبات، ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يتتبعون مجالس الذكر أي العلم الشرعي وما ينتج عنه من عبادة. والحديث في الصحيحين وأما عالم الإنس والجن فإنهم مكلفون بفعل الطاعة وترك المعصية ومثابون على فعل الطاعة ومستحقون للعقوبة على فعل المعصية من ترك واجب أو ارتكاب محرم. وأما عالم الشياطين فهم جبلوا على المعصية ولا سبيل لهم إلى الطاعة كإبليس وجنده الذين هم على ملته. هذه العوالم المكلفة ما تركهم الله تبارك وتعالى سدى وهملا لا يؤمرون ولا ينهون، بل كلفهم بأوامر ليمتثلوها ونواهي ليجتنبوها، بطاعات ليفعلوها ومعاصي ليجتنبوها. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه هو تبليغ لرسالة الله تبارك وتعالى القائل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. والخلاصة أن الله عز وجل خلق الخلائق كلها المكلف وغير المكلف، وأنه لم يترك المكلفين هملا لا يؤمرون ولا ينهون، ولكن أمرهم ونهاهم وبين لهم ما يترتب على امتثال الأمر واجتناب النهي، والعكس ما يترتب على تضييع الأوامر وارتكاب المحارم. بل وبين بعد ذلك الحكمة من خلق المكلفين: بل خلق الخلق ليعبدوه، أي الذين كلفهم بالعبادة خلقهم ليعبدوه. وأعظم العبادات وأشرفها توحيد الله تبارك وتعالى. الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. وبالإلهية يفردوه، أي أمر المكلفين أن يتوجهوا إليه بكل عبادة مالية أو بدنية، وأمرهم بإفراده بهذه العبادة وحده دون سواه. فمن أفرده بالعبادة فهو الموحد، ومن عبده وعبد معه غيره فهو المشرك، لأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. لهذا شعار المؤمنين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ذكر أصل بني آدم ما هو أصلهم وكيف أنشأهم الله تبارك وتعالى بقوله أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وعلى إشارة إلى الآية الكريمة من سورة الأعراف وإلى حديث تعددت رواياته في هذا المعنى وهو صحيح. أما الآية فإن الله قال وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وفي معنى الآية الكريمة ما يفسرها من الحديث الذي جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم واستخرج ذريته من ظهره مسح ظهره فقبض قبضة من ذريته فقال هؤلاء للجنة وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء للنار وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا فأجابوا إلى ذلك وهذا يسمى بالعهد الأول حينما أبرزهم الله من صلب آدم. والحديث له روايات ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل بين أعينهم وبيصا من نور، وكان حظ داود عليه الصلاة والسلام من الوبيص من النور أكثر، فقال آدم من هذا يا رب؟ قال هذا من ذريتك من آخر الأمم من ذريتك هذا داود. قال كم عمره؟ قال 60 سنة. قال زده من عمري 40 سنة. وكان عمر آدم 1000 سنة. فلما انتهت مدة عمر آدم عليه السلام أتاه ملك الموت وكان يأتي عيانا، فقال له إنه بقي من عمري 40 سنة. قال ألم تعطها ابنك داود؟ قال لا. قال فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. فالقصد أن هذا هو الميثاق الأول، فمن مات عليه من ذرية آدم قبل أن يدركه الميثاق من مات من ذرية آدم على هذا الميثاق والميثاق الذي يليه وهو ما فطر عليه الإنسان حال ولادته كما في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وفي رواية أو يشركانه أي يوقعانه في ذلك. فالمقصود أنه ولد على الفطرة على الإيمان بالله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. وهذه الفطرة التي ولد عليها المولود إن هيأ الله عز وجل له من ينميها ويرشد المولود إلى الإيمان بالله وما يجب أن يكون عليه من مراض الله والابتعاد عن مساقطه، كان من أهل الإيمان ومن أهل التقوى، وإن تسلط على المولود من لا خير فيهم من الأقارب أو الأباعد انحرف بهذه الفطرة إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى والانحراف عن مراد الله من بني آدم الذي يتجلى في عبادته وحده لا شريك له. هذا المولود إذا مات على هذا العهد، عهد الفطرة والعهد الذي سبقه، نفعه ذلك الميثاق، وهذا هو الميثاق الثاني الذي أشار إليه الناظم بقوله وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل. إذا مات قبل أن يدركه العهد الثالث فهو من أهل الإيمان، ومن مات على الفطرة وأولاد المؤمنين في الجنة كما ورد بذلك الحديث الصحيح. هذا الميثاق الثالث إرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن أطاع المرسلين دخل الجنة ومن عصى المرسلين دخل النار. قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع رسولي فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى رسولي فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال كلكم في الجنة إلا من شرد، إلا من شرد كشراد البعير عن أهله، أي شرد عن الحق. ثم بين الناظم رحمه الله مهمة المرسلين بماذا جاءوا وبما يأمرنا الخلق به، بقوله وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، أي أرسل الرسل وأنزل الكتب، الكتب التي فيها الشرائع، وكلها اتفقت على الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والحذر من عبادة ما سواه من المعبودات الباطلة، وكل معبود سوى الله فهو باطل. وقد سمى الله من الكتب التي أنزلها لنا في القرآن التوراة، ونعتها بقوله فيها هدى ونور، والإنجيل كذلك فيه هدى ونور، والزبور حكم ومواعظ على داود عليه السلام، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وصحف إبراهيم وموسى، وكلها وما لم يذكر من الكتب متفقة على وجوب الإيمان بالله وعبادته وحده دون سواه. وأما الشرائع فتختلف من أمة لأمة حكمة من الله وعدلا ورحمة وفضلا. وكان مهمة الرسل تذكير الناس بما أخذ الله عليهم من العهود والمواثيق أن يعبدوه وحده دون سواه، فتراهم ينذرون ويبشرون، كما قال الناظم يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، وهو منتزع من قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهم يبشرون من أطاع الله برضاه والجنة، وينذرون من خالف أمر الله وعصاه بسخطه وأليم عذابه. وذلكم الإنذار وذلكم التبشير لكي لا يكون حجة للناس على الله تبارك وتعالى، فلا حجة لأحد على الله، لا من أهل النار ولا من سواهم، بل لله الحجة البالغة على جميع مخلوقاته، لأنه خالقهم ورازقهم والمتصرف فيهم بما يشاء ويريد، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا اعتراض على أقداره أبدا. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، أي من صدق المرسلين فيما جاءوا به من عند الله بدون مشاقة لهم ولا لأتباعهم الداعين بدعوتهم، فقد وفى بالميثاق الذي أخذ عليه، الميثاق الأول والميثاق الثاني والميثاق الثالث. وأما الإعراض عما جاءوا به فهو مشاقة ومحادة لله ولرسله، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وبين الله تبارك وتعالى أن من أعمال الكافرين العظيمة المشاقة لله ولرسوله والمحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. إذا من يصدق المرسلين صدق الله، ومن يطع المرسلين فقد أطاع الله، ومن كان كذلك نجا من النار وسعد برضا الله والجنة. لذا قال الناظم رحمه الله: وذاك ناج من عذاب النار، أي من صدق المرسلين بلا شكاك فهو ناج من عذاب النار، وإذا نجا من عذاب النار فاز برضا الله وجنته. قال: وذاك ناج من عذاب الله، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، كما قال الله في وصف المؤمنين: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فنعم الميراث ميراثهم، وعقب الدار الدار الآخرة الجنة وما فيها من النعيم المقيم، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم ورضاه سبحانه وتعالى، هو أرحم الراحمين. ومن بهم وبالكتاب كذب، أي من بالمرسلين كذب، أي من كذب بالمرسلين وبالكتاب الذي أنزله الله على المرسلين وأعرض عن ذلك مستكبرا عن أمر الله ونهيه وعن دعوة المرسلين وما جاءوا به، من فعل ذلك فليس له عند الله إلا النار وبئس القرار. ومن بهم أي بالمرسلين وبالكتاب أي الكتب المنزلة من عند الله عز وجل ما ذكر منها وما لم يذكر، كذب بذلك كله، إذ من كذب بكتاب واحد فقد كذب بجميع الكتب. ولازم الإعراض عنه والإباء، لازم الإعراض عن كتاب الله وعما جاء به المرسلين، فلا حظ له في الجنة ولا في رضا الله تبارك وتعالى، لأنه ناقض للمواثيق كلها. وقد ذم الله المعرضين عن الحق بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، الآيات. وقال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن كان قرينه الشيطان حتى مات على ذلك فمأواه النار وبئس القرار. قال: فذاك ناقض كلا العهدين، العهد الأول والعهد الثاني، مستوجب للخزي في الدارين، أي مستوجب لعقوبة الله تبارك وتعالى في الدارين، في البرزخ وفي دار القرار الدار الآخرة. وهذه الأبيات هي منتزعة من نصوص الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة، لأن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع ومصدر العلوم الشرعية التي أوحاها الله عز وجل إلى الأنبياء وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحظ الوافر الأكمل، حيث أنزل عليه الفرقان وآتاه مثله معه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جيبوا ظرف للأسئلة الذي يجاب عليه وضعت ظرف.
طيب إن شاء الله بإذن الله. حسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الشياطين مجبولون على المعصية، فكيف يحاسبون على فعل هذه المعاصي وهي جبلتهم؟
أولا هذا السؤال نجيب عليه من أجل إزالة الشبهة، وإلا لا يجوز أن يوجه، لأن الله عز وجل سمى نفسه الحكيم، فهو يضع الأشياء في مواضعها. فإذا عذب من عذبه وهو غير ظالم له أبدا. فلا يجوز الاعتراض على أقدار الله وأحكامه. ومن جملة ذلك من جبلوا على المعصية لأنهم لا خير فيهم ولا يصلحون للدار الطيبة وجوار الله عز وجل في جنات النعيم. فالخبيث أهله يركمه الله في جهنم. فالشياطين خبثاء، وإمامهم إبليس أشد خبثا وأعدى عدو لبني آدم. فالمقصود يجب الإيمان بأن الله يضع الأشياء في مواضعها، من إدخال أهل النار في النار وإدخال أهل الجنة في الجنة، ومن شقاوة هؤلاء وسعادة هؤلاء. وقد سبق كل ذلك في اللوح المحفوظ، الشقي والسعيد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان وفي يديه كتابان؟ قال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال: للذي في يمينه هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، أجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وقال: للذي في الأخرى هذا كتاب من رب العالمين بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، فرغ ربكم من كل شيء ونبذ الكتابين. وهو حديث صحيح يتفق مع آيات القرآن ومع الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع. فالمقصود أن الله لا يظلم أحدا، كما قال عز شأنه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، أي بالكفر والمعاصي. فالشياطين كفرت وغوت وشمرت في إغواء عالم الإنس والجن، فأي خير فيهم؟ وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن وجب الإيمان بأن الله الذي سمى نفسه الحكيم يضع الأشياء في مواضعها في دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، لا معقب لحكمه ولا اعتراض على أقداره، بل الرضا والتسليم بما قضى وقدر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي قول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وأن خير خلقه محمدا، مع علمي بأن العرش هو أعظم وخير مخلوقات الله، بأن العرش هو أعظم المخلوقات.
لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات على الإطلاق، وأحب المخلوقات إلى خالقه على الإطلاق، وأكرمهم عند الله تبارك وتعالى، لذا له منزلة في الجنة خاصة به، كما دل على ذلك الحديث: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، قصر في الجنة لا يكون إلا له عليه الصلاة والسلام. وأما العرش فهو أفضل المخلوقات، بمعنى أكبرها، أكبر المخلوقات وسقف المخلوقات، استوى الرحمن تبارك وتعالى عليه استواء يليق به، ولم يكلف العرش بما كلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبليغ رسالات الله. فالعرش له مكانة عند الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل مخلوقات الله من عالم السماوات والأرضين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الميثاق الثاني والميثاق الثالث؟ لأن الناظم كأنه لم يذكر إلا الأول والثاني.
المواثيق ثلاثة: الميثاق الأول ما أخذ على بني آدم وهم في عالم الذر، عندما استخرج الله ذرية آدم من ظهره أمثال الذر، وأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا به، فأعطوا ذلكم العهد. والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. والميثاق الثالث هو إنزال الكتب وبعث الرسل، وهذه هي المواثيق الثلاثة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن يقال أنه لا يجوز اختبار الناس وابتلائهم بسؤالهم أين الله، وخصوصا صغار السن الذين ولدوا وعاشوا بين أظهر المسلمين لأنهم فطروا على فطرة الإسلام الفطرة السليمة؟
ما هو المطلوب من هذا السؤال؟
هل لا يجوز اختبارهم؟ هل يجوز اختبارهم؟ هل يجوز اختبار هؤلاء الأطفال أين الله؟ تمتحنهم بالسؤال هذا؟
هذا ليس امتحانا للأطفال، وإنما هو تعليم، تعليم إذا بلغوا سن التعليم يقال أين الله. وقد اختبر النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الجارية بقوله: أين الله، في قصة معلومة لما أراد سيدها أن يعتقها ولا يقبل في الكفارات إلا عتق رقبة مؤمنة، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاختبرها بأول سؤال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فسواء هو اختبار أو تعليم لا حرج في ذلك، لكن بشرط أن يكون بلغ سن التعليم التي يعلم فيها ويلقن عقيدة التوحيد.
أحسن الله إليكم. سأل من فرنسا يقول: هل الآداب تدخل تحت قاعدة الأصل في العبادات الحضر؟ هل الآداب تدخل تحت قاعدة الأصل في العبادات الحضر؟
كيف الأصل في العبادات الحضر؟ هذا يحتاج إلى بيان. العبادات أوامر ونواهي وأقوال وأفعال. العبادات أوامر ونواهي وأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، فكيف يقال الأصل فيها الحضر؟ يؤجل هذا السؤال حتى يعيد صاحبه نفس السؤال ويبين لنا المقصود من كلامه هذا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. ما معنى وبيصا؟ وبيصا
نورا، يعني نور يتلألأ.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يتكرر، يقول: الدوام عندي أو العمل عندي يأمرني بحلق اللحية، وإن لم أحلق يفصلني من الشغل، ويرسلون رسالة إلى الدوائر الحكومية ألا يشغلوني، فما نصيحتك يا شيخ؟
النصيحة التي لا يختلف فيها اثنان من أهل العلم أنك يجب أن تمتثل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الواجبة، وهي إعفاء اللحى وعدم الاعتداء عليها بحلق أو قص أو صبغ بسواد، فتكون قد أكرمتها وحفظت سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الواجبة، ليست كما يقول هي سنة مستحبة، من فعلها أجر ومن تركها لا يعاقب. هذا ليس علما، هذا من الخطأ في الفهم. فنصيحتنا لك أن تبقى على إعفاء لحيتك، وإذا قطعوا مرتبك في الأرض فإن الله لا يقطع رزقك في السماء، فكن واثقا بالله واعمل الأسباب التي لا تجرك إلى هدم شيء من دينك أبدا، لا قليل ولا كثير. ونأمل أنك قد سمعت الجواب وتستعد لتنفيذ النصيحة وقبولها، فتكون ممن يحب الناصحين ويعمل بنصائحهم، ولك الأجر عند الله ورزقك مضمون عند ربك تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مات ولم تبلغه الحجة الرسالية وهو على الشرك، فهل يعامل معاملة المشرك ويكون مصيره النار؟
المراد بالحجة هي الحجة الرسالية كما قرر العلماء، بمعنى أنه ما بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما سمع بأن الله أنزل قرآنا ولا بعث نبيا، أو بلغه بلغة لا يعرفها ولا يحسنها ولا يوجد من يعرفه بواسطة الترجمة التي يعرف بها الكلام، ومات على ذلك، فهذا يعامل معاملة أهل الفترة، أهل الفترة بين نبي ونبي. وقد ثبت روايات كلها صحيحة أن أربعة يوم القيامة يمتحنون، ومنهم الذي ما بلغته رسالة الإسلام وأصحاب الفترات وأطفال المشركين ومن بلغه الإسلام وهو معتوه لا يفقه شيئا. أربعة، ثبت أن الله عز وجل يرسل إليهم رسولا ويخرج ويخرج لهم عنقا من النار، فيأمرهم الرسول أن يدخلوا النار، فمن دخلها كان مطيعا فكانت عليه بردا وسلاما وكانت له جنة، ومن أبى أن يدخلها فهو عاص لله وللرسول الذي بعثه إليه، فإنه يدع إلى النار دعا فيعذب بها. هؤلاء الأربعة هم الذين يعذرون في الدنيا ولا يعذرون في الآخرة. الله أعلم.
هذا صاحب سؤال من فرنسا، صاحب القاعدة، يقول: قاعدة الأصل في العبادات الحظر والعادات الإباحة، أتدخل فيها الآداب؟
والآداب
الإباحة والعادات الإباحة.
العادات،
نعم، أتدخل فيها الآداب؟
ندرسه إن شاء الله تعالى ونجيب عليه إن شاء الله.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إنسان متحير بين أمرين، هو منهج سيد قطب ومنهج ربيع المدخلي، فحينما ألقى بعض الشيوخ أسألهم عن هذا يقولون اتبع سيد قطب وخذ كتبه، ويحذرني من ربيع المدخلي، فماذا أفعل؟
هكذا قضى الله تبارك وتعالى كونا وأراد كونا أن يكون في أرض الله حق وباطل، وأهل حق وأهل باطل، ودعاة حق ودعاة ضلال، ودعاة سنة ودعاة بدع وضلالات. هذا لا يختلف فيه اثنان من العقلاء. وليس العبرة بفلان وفلان، وإنما العبرة بما يقوله هذا ويقوله الآخر وينشره كل واحد من المختلفين. فالمهم أن المؤمن يدور مع الحق حيثما دار، سواء قل القائلون به أو كثروا، يكون مع الحق، يؤمر الحق على نفسه، فإذا أمر الحق على نفسه أحياه الله حياة طيبة مباركة برزقية وأخروية، بل دنيوية وبرزقية وأخروية. ومعلوم عند طلاب العلم المنصفين أن كتب سيد قطب فيها أخطاء شنيعة تتعلق بحق الله تبارك وتعالى في باب الأسماء والصفات، وتتعلق بحق رسل الله الكرام، حيث قال فيهم ما لا يجوز أن يقال، كما في قصة كلامه عن موسى عليه الصلاة والسلام، وأخطأ في حق أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما عثمان بن عفان ذو النورين والمشهود له بالجنة، والتي كانت خلافته رغدا صالحة للناس في دنياهم وأخراهم، ومعاوية بن أبي سفيان الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم أمينا على الوحي يكتبه، وصار خير أمراء الإسلام عدلا وأمانة وفتحا، وعمر بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ويريد به عمر بن العاص. هؤلاء نال منهم سيد قط، سواء بقصد أو بغير قصد، نقول جهلا منه، هذا خير ما نحمله عليه، جهلا منه بالحق الذي يجب أن يقال حيال هذه القضايا وقضايا أخرى كثيرة، من منهج التكفير استند المكفرون إلى كتبه في هذا الزمان. وأذكر من عباراته أنه قال: لا بد من انقلاب إسلامي لا يخص قطرا دون قطر. والانقلاب كما تعرفون نتائجه فساد وإفساد وإهلاك للحرث والنسل وفتن يشيب من هولها الأطفال، من قتل وتدمير وقبله تكفير وتفسيق ونحو ذلك. هذه وقع فيها سيد، فأين الأخطاء التي وقع فيها ربيع؟ لا نجامل ربيعا ولا غيره، لكن الشيخ ربيع قرأ كتب السنة وعرفها بقدر ما عرف، ونشرها وذب عنها أكثر من غيره، يشهد بذلك أهل الإنصاف ممن قد ماتوا ومن هم على قيد الحياة. وكلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه في تزكية الشيخ ربيع مسموع ومقروء إلى الآن، كلام بن عثيمين وتزكيته للشيخ ربيع عندما سئل عنه قال: مثلي لا يسأل عن الشيخ ربيع، هو يسأل عني، علامة زمانه. وغيره من أئمة السنة يرون بأن الشيخ ربيع قدم علما قائما على أصول الكتاب والسنة، ودافع عن ذلك دفاعا بقدر ما وسعه من العلم. فالواجب أن نعرف الحق والمحق، وأن نعرف الباطل والمبطل، حتى نجتنب كتب المبطلين والمبتدعين، ونأخذ بالكتب التي مشى عليها أهل السنة من القدامى والمعاصرين، ومن مات فقد أفضى إلى ما قدم. والمطلوب الحذر من التراث الذي أخره وهو خطأ يضر ولا ينفع، وأن نأخذ بالحق سواء من الأحياء أو من كتب من أفضوا إلى ما قدموا. ونسأل الله الرحمة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وكثرت أيضا
هذه ثلاث جوائز الشيخ، ثلاث
أشياء فيها
جوائز،
فيها جوائز نعم ما شاء الله. يقول أبو علي المشرف في ثلاث جوائز يعني تعطى على الإجابة على ثلاثة أسئلة، لكن هذا العدد الكبير
بكرة إن شاء الله لما حصل اليوم بكرة.
طيب السؤال الأول اللي عنده جواب يرفع الأصبع. وهو سؤال سهل: ما الحكمة من خلق الله عز وجل للإنس والجن. نعم هذا الصغير قم 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 سمعنا سمع الجماعة هذا عطش
العبادة
العبادة
عبادة الله وحده دون سواه. وما الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ هذا سؤال واحد فقرتين. ما يجيب يا جماعة؟ ما يجيب فيناصفه. تفضل.
تذكير الخلق بعبادة الله، تذكير الخلق بإفراد الله عز وجل بالعبادة.
ما شاء الله. الدليل على ذلك؟
دليل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد
على الله حجة بعد الرسل. غلط، مناصفة بينك وبينها.
تذكير للتبليغ يا شيخ.
لازم تأخذ حقك منها. كم
دخل كثير؟
قد أخذ؟
دخل كثير مقارب المشايخ.
طيب خلاص خلاص. لا إله إلا الله. ما معنى قول الناظم لم يترك الخلق سدى وهملا؟ لم يترك الخلق سدى وهملا. تفضل.
أي أرسل إليكم رسلا مبشرين ومنذرين.
لم يترك الخلق سدى وهملا، ما معنى لم يتركهم سدى وهملا؟
أي لم يتركهم يعني بدون حجة عليهم.
لم يتركوا
بدون حجة عليهم،
بدون إقامة الحجة عليهم. تمام، هذا جائز. تفضل. ما شاء الله تبارك الله. شوف عندما السؤال ما حكم من كذب بالكتاب وبالرسول؟ شوف سأل ذاك، اسمع منه.
هذا
واحد يرفع
كفر. نعم.
وما حكم من صدق بالكتاب وبالرسول؟
ما حكم من صدق بالرسول؟ أكثر كفر.
أسلم وآمن.
خلاص يعطى الجائزة. وصلى الله على نبينا.
هذا الشيخ نصيحة غالية. صورة
والله ما شاء الله. طيب تمام.